بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فيبدأ درسنا اليوم بقول المصنف رحمه الله: الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني القاعدة الثانية من قواعد هذا الكتاب. القاعدة الثانية الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل الذي يوصل بها إلى واجب فهي واجبة، وما يوصل بها إلى محرم فهي محرمة، والوسيلة إلى المستحب مستحبة، وهكذا. وهذه القاعدة أيضا هي القاعدة الكبرى: الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة متفق عليها عند أهل العلم. الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها، الوسائل لأحكام المقاصد، هي قاعدة واحدة. قال الشيخ رحمه الله: ويتفرع على هذا الأصل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني يتفرع على هذا الأصل من الأصول وهذه القواعد، وهذه القاعدة من القواعد الوسائل لأحكام المقاصد، يتفرع منها بعض القواعد الفرعية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي ما لا يتم اللازم المأمور به شرعا، أمر إلزامي لا يتم إلا به بهذا الشيء فهو واجب، فالوسائل لا أحكام المقاصد. قال: وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، أيضا هاي تتم للقاعدة: ما لا يتم المسنون إلا به من هذه الأمور فهو مسنون أيضا من هذه الوسائل. قال: وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. طرق الحرام يعني ما نهى عنه الشارع على سبيل الإلزام، والمكروهات أيضا تابعة لها، وهكذا وسيلة المباح مباح، وهو ما يتعلق به أمر ولا نهي، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فهذا أيضا مباح، والوسيلة إلى المباح مباحة أيضا. فالوسائل لا أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المحرم محرمة، والوسيلة إلى المسنون مسنونة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، وهكذا الوسيلة إلى المباح مباحة. يتفرع علي أن توابع العبادات والأعمال حكمها توابع يعني ما يتبعها بعدها، فالذهاب إلى صلاة الجماعة وسيلة لأداء الواجب وهو صلاة الجماعة في المسجد، فالوسيلة لها حكم المقصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالذهاب إلى المسجد أو المشي إلى المسجد واجب لأداء هذا الواجب صلاة الجماعة، هكذا ما يتبع بعد ذلك بعد الانتهاء من أداء هذا الواجب من العودة إلى البيت أيضا له ثواب أداء الواجب، فهذه توابع العبادات والأعمال حكمها. يأتي تفصيلها عند الشيخ. ثم قال رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة: الوسائل لا أحكام مقاصد، قال: هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل، يعني كما ذكر الشيخ في المنظومة للشيخ. وقال بعد ذلك: ومعنى الوسائل، ومعنى
الوسائل
قال ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء والسبب الذي يوصل إلى الشيء والأمور التي يتوقف الشيء عليها واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها والشروط التي تتوقف عليها الأحكام. فهذا معنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء السبب الذي يوصل إلى الشيء الأمور التي يتوقف الشيء عليها اللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها الشروط التي تتوقف عليها الأحكام. هذه الوسائل معناها. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، أمرا بهذه الوسيلة وبما لا يتم إلا به، وأمر بما لا يتم إلا به هذا الأمر، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية، فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي وإلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من عبادات داخل في العبادة، كذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأن وسائل للعبادة ومتممات لها. قال الله عز وجل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له طريقا إلى الجنة، رواه مسلم وغيره. وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى الصلوات، وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. وفسر قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدها. وكما أن نقل الأقدام والسعي للعبادات تابع للعبادة، فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى. فالأمر بالصلاة مثلا أمر بها، وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة ستر العورة واستقبال القبلة وبقية شروطها، وأمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به، كذلك بقية العبادات. فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به فهو واجب للواجب ومسنون للمسنون. فيستحب التسوك كما يستحب شراء السواك وقطع السواك، لأن لا يتم التسوق بالسواك إلا بشرائه أو بقطعه، فلا يتم المسنون. فما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ثم قال الشيخ ومن فروع هذا الأصل قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله أو وجوده فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يلزمه كذلك شراؤه وشراء السترة الواجبة بثمن مثلها أو زيادة لا تضره ولا تجحف بماله. ومن فروعها، شيخ يذكر لنا فروع ومسائل هذه القاعدة، وهي من القواعد الكبرى وفروعها كثيرة جدا ومسائلها متنوعة، وأيضا في مختلف أبواب الفقه الإسلامي. ومن فروعها يقول: وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها في أمر دينهم ودنياهم صغيرها وكبيرها. ومن فروعها: وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعبادته ومعاملاته، كل أحد بحسب حاله. هنا يعني الشيخ أنه إذا أراد المسلم الصلاة فعليه يتعلم الصلاة، يتعلم شروط الصلاة، ويتعلم أركان الصلاة وواجبات الصلاة، هذا فرض عين عليه، لأن الصلاة فرض عين. وهكذا الصيام، وهكذا المعاملات. والتاجر يجب عليه يتعلم أحكام البيوع وأحكام الربا حتى لا يقع في الحرام. وهكذا يقول الشيخ: كل واحد بحسب حاله. إذن هنا بعد أن ذكر الشيخ قال: ومن فروع هذه القاعدة وجوب تعلم العلوم النافعة، وهي قسمان: علوم تعلمها فرض عين، وهي ما يضطر إليه الإنسان في دينه وعباداته ومعاملاته، والثاني فرض كفاية، وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم، عموم الناس، فما اضطر إليه الإنسان بنفسه تعين عليه، وما لم يضطر إليه بنفسه لكن الناس محتاجون إليه فرض كفاية. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره، وإذا لم يقم به وجب على الكل. ولهذا من فروع هذه القاعدة جميع فروض الكفايات من أذان وإقامة وإمامة صغرى وكبرى، وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، وجهاد لم يتعين، وتجهيز الموتى بالتغسيل والتكفين، والصلاة والحمل والدفن وتوابع ذلك، والزراعة والحراثة وتوابع ذلك، وهكذا الحدادة والنجارة والصناعات، هذه فرض كفاية على الناس. ومن فروع هذه القاعدة يقول الشيخ: السعي في الكسب الذي يقيم به العبد ما عليه من واجبات النفس والأهل والأولاد والمماليك من الآدميين والبهائم، وما يوفي به ديونه، فإن هذه واجبات، والسعي في الأسباب المحصلة لها واجبات مثلها. ومن فروع هذه القاعدة أيضا يقول الشيخ: وجوب تعلم أدلة الوقت والقبلة والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية نوعان: مقاصد، وهي علم الكتاب والسنة، ووسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها، فإن معرفة الكتاب والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربية، لا تتم معرفتهما إلا بها، فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابع للعلوم الشرعية. إذن العلوم الشرعية التي لا تتم معرفتها إلا بمعرفة اللغة العربية، فمعرفة العربية واجبة. يقول الشيخ بعد ذلك: ومن فروعها أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب، يعني اتخذ وسيلة إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم. لذلك يحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال الشيخ: وكذلك إذا خيف فوت الصلاة المكتوبة، أو خيف فوت صلاة الجماعة الواجب على الصحيح، كذلك لا يحل البيع على من يريد أن يعمل بها معصية، كبيع العصير على من يتخذه خمرا، أو بيع السلاح لأهل الفتنة، أو قطاع الطرق قطاع الطريق، وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه، بيع هذه الألعاب الكوتشينة والألعاب لمن يقامر عليها ويتعامل بالميسر والقمار في هذه الألعاب، فقالوا هذه وسيلة فلا يجوز بيعه هذا الإنسان. كذلك يقول الشيخ: تحرم الحيل في جميع المعاملات التي توصل بها إلى محرم، كالحيل على قلب الدين على قلب الدين على المدين، كالحيل على قلب الدين على المدين. مثلا أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيحل أجله، يكون لصاحب الدين صاحب يتفق معه على أن يقرض المدين ليوفي الدائن فيقلب عليه الدين مرة أخرى، هذا أيضا لا يجوز، هذا من الحيل. ومن صورها أن يكون لشخص على آخر دين مؤجل فيحل أجله وليس عنده ما يوفيه، فيقول لصاحب الدين: أدينك وتوفيني، فيدينه ويوفيه. المداينة هذا من أيضا الحيل في الشرع، فتحرم الحيل في جميع المعاملات، كالحيل على قلب الدين على المدين، وكبيع العينة. قال الشيخ: بيع العينة نوع من أنواع الربا أيضا، والعينة أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل منه نقدا، بأقل منه نقدا، يبيع لهذا الشخص سيارة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من هذا الثمن نقدا، فيبيع السيارة مثلا بأربعين ألف درهم ثم يشتريها منه بثمانية وثلاثين ألف درهم، فهذا هو بيع العينة، يبيعه ساعة بألف ثم يشتريها بتسعمية درهم نقدا، وهكذا، هذا هو بيع العينة، هذا من الحيل أيضا المحرمة. قال الشيخ: والتحيل على إسقاط شفعة الشفيع بالوقف، شفعة الشفيع يعني حق هذا الشريك بالوقف، أن يوقف نصيبه ليحرم صاحبه من الشركة أو الأرض، هما شريكان في هذه الأرض نصف ونصف، فيحرم هذا الشريك من النصف الآخر لأنه هو حق بشراء هذا النصف الثاني، فيحرمه بالوقف، يوقف نصيبه ليحرم صاحبه من الشركة أو من الأرض، هذا إسقاط شفعة الشفيع بالوقف، أو بإظهار الثواب غير المقصود، يعني التبرع ليتيم أو لمدرسة ليحرم صاحبه، أو إظهار زيادة في الثمن لئلا يأخذ الشفيع، هذه كلها من الحيل التي حرم الشرع وهي كثيرة مبسوطة في كتب الفقه الموسعة. ثم قال الشيخ: ومن فروعها قتل الموصى له، وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما، قتل الموصى له يعني قتله للموصي، هذا أوصى له بمال بعد موته فيذهب يقتله، يستعجل الوصية فيقتل الموصي ليه؟ يستعجل الوصية، فهذا من الحيل أيضا، والوسائل لها أحكام المقاصد. هنا قال أيضا قتل الوارث للمورث، أيضا يستعجل الميراث فيقتل المورث. قال الشيخ: يعاقبان بنقيض قصدهما، يعني يحرمان من الوصية ومن الإرث، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أيضا هذه قاعدة فقهية تتبع لهذه القاعدة الكبرى. قال الشيخ: وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه، هناك مرض مخوف، يعني يكون يشعر المريض بقرب موته، يشعر بقرب موته ويخاف من موته في هذا المرض، فيطلق زوجته حتى يحرمها من الإرث، فلا يقبل هذا الطلاق منه وترثه، وهذا من الحيل ومن فروع هذه القاعدة ومن أمثلتها. أيضا الشيخ يقول: ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق، يسيء إليها ويمنعها من الحرية. عضل الزوج لزوجته بغير حق، يعني هو لا يريدها وهي لا تريده، تكرهه ويكرهها ولا يطلقها، يعضلها ويسيء إليها ويمنعها من الحرية ويمنعها من الزواج ويمنعها من حقوقها، فهذا من كبائر الذنوب. كل ذلك لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، والله عز وجل يقول: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال، لا يجوز له ما يأخذه من مالها ليطلقها، هو حرام عليه ومن الظلم. قال الشيخ: ومنها ما قاله الأصحاب، يعني فقهاء الحنابلة هنا الأصحاب، قال: ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. الهدية هذه بالمجاملات وبالحياء. كثير من هذه الفروع أيضا يقول الشيخ داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول، يعني الفرع يعني المسألة، كلما كان الفرع يدخل في عدة أصول يعني عدة قواعد، كان دليلا على قوته، قوة هذه المسألة. وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى المحرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حقه، والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب، فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه. فالحيلة تابعة للمقصود، حسنها وقبيحها. هنا الشيخ رحمه الله توسع بذكر الحيل، لأن مسائل الحيل كثيرة في أبواب الفقه، ومنها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. قال الشيخ بعد ذلك: ومن فروعها، يعني فروع هذه القاعدة، أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها وحفظها في حرز مثلها، لأن هذا من لوازم الأداء، من لوازم الأداء، فحفظ الأمانات وأداء الأمانات إلى أهلها هذا أيضا من فروع هذه المسألة، ومن وسائل حفظها الإنفاق عليها إن كانت ذات روح. فالوسائل لا أحكام المقاصد، ما دام أن حفظ هذه الأمانات واجبة، إذن الإنفاق عليها حتى لا تضيع إذا كانت ذات روح، مثل الأغنام والأبقار إذا وضعت أمانة وجب الإنفاق عليها، وهذا من وسائل حفظها. بما أن الأمانات حفظها واجب ووسائل حفظها أيضا واجبة، فالوسائل لا أحكام المقاصد، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. ثم قال الشيخ: ومن فروع هذا الأصل، يعني من مسائل هذه القاعدة الكبرى الوسائل لأحكام المقاصد، قال الشيخ: أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الحديث متفق عليه. إذن إن الله حرم الفواحش وحرم قربانها، فكل وسيلة إلى هذه الفواحش محرمة، وكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم محرمة، كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم وهكذا. ثم قال الشيخ: ومن فروع هذه المسألة النهي عن، من فروع هذه القاعدة النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم، والعقد على عقده، وخطبة النكاح، وخطبة الولايات على خطبة أخيه، كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب صداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. إذن من فروع هذه القاعدة الشيخ يقول: كل ما يحدث العداوة والبغضاء هو محرم، لأن وسيلة إلى العداوة والبغضاء، وهكذا كل ما يحدث المحبة والصداقة والأخوة بين الناس أيضا هو أيضا مستحب وواجب، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. ثم قال الشيخ: وقد خرج عن هذا الأصل، خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب، وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد، لهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، فالنذر مكروه، لكنه إذا وقع فيجب الوفاء به. وقال صلى الله عليه وسلم عن النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، لكن أوجب الوفاء بالنذر. هذا أيضا خرج عن هذا الأصل من هذه القاعدة من المسائل التي أيضا تلحق به هذه القاعدة، الوسائل لا أحكام المقاصد. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر أنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، قال الشيخ: لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء، وفي سعة العافية، وفي نوع تأل وإدلال، أن الإنسان إذا نذر يشترط، إذا شفى الله عز وجل فلان أصوم 3 أيام، هذا بشرط، في نوع تأل وإدلال يقول الشيخ، وفي تعريض أيضا لصاحب النذر للبلاء، لأن من الناس من ينذر النذور ولا يستطيع الوفاء بها، يشق عليه. فمن الناس من نذر يصوم 4 أشهر إذا حصل كذا، فلما قدر الله عز وجل حصول هذا الأمر الآن يجب عليه الوفاء، فشق عليه صيام 4 أشهر، لأنه عرض صاحبه للبلاء هذا النذر، وهو في سعة العافية لا يجب عليه صيام 4 أشهر، لكنه أوجب على نفسه بهذا النذر. فقال الشيخ: النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب، وعقده مكروه، لأن نهى الشارع عن النذر، لكن من نذر وارتكب هذا المكروه وجب عليه الوفاء، أوجب على نفسه الطاعة. ثم قال الشيخ في ختام شرحه لهذه القاعدة، قال: ومن فروع هذا الأصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها 3، فإنه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل، يعني نكاح التحليل، لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي، وإنما صورته صورة نكاح، وحقيقته حقيقة السفاح، لأنه يأتي لهذه المطلقة 3، زوجها يريدها، والآن لا يستطيع أن يرجعها إلا أن تتزوج آخر فيطلقها أو يموت عنها حتى تعود لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا. فيأتي أحد الناس ويقول أنا أحلل لك زوجتك، تزوجها بالظاهر ثم أطلقها لتعود لك، هذا التحليل، هذا الذي يقول عنه الشيخ هنا. فإن التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها ثلاثا فإنه حرام ملعون صاحبه، لا يفيد الحل لأنه لم يقصد به النكاح الحقيقي. ثم قال الشيخ: وكما أن وسائل الأحكام حكمها كذلك توابعها ومتمماتها، فالذهاب إلى العبادة عبادة، كذلك الرجوع منها إلى الموضع الذي منه ابتدأ عبادة. لهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لا أحتسب رجوعي إلى بيتي من الصلاة كما أحتسب خروجي منه إليها. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فقد روى أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئ صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك. أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب كثرة الخطى إلى المساجد، 663. هذا ما أردنا أن نعلق عليه من شرح الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة الثانية من قواعد هذا الكتاب الجليل، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ابن سعدي رحمه الله. شرح لنا هذه القاعدة الوسائل لأحكام المقاصد، وأيضا تسمى الأمور بمقاصدها، وهي من قواعد الكبرى التي اتفق عليها أهل العلم، وإنما الأعمال بالنيات. وتفرع من هذه القاعدة الكبرى قواعد أيضا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم أيضا الحرام إلا به فهو محرم، وهكذا المكروه وهذا المباح، فالمباح وسيلة إلى المباح والوسيلة مباحة إلى مباح. هذه قاعدة مهمة جدا، ينبغي للمسلم أن يعتني بها وأن يتعلمها وأن يتعلم هذه الفروع الكثيرة المتناثرة في أبواب الفقه ومن العبادات ومن المعاملات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.